عنده حيضة أخرى ثم يميت ثم يمهلها حتى تطهر من حيض حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره. وزاد فيه غيره عن الليث: حدثني نافع قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا.
المعنى أن الطلاق، بسم الله الرحمن الرحيم، أن الطلاق يكون مرة ويكون مرتين، وبعد الثالثة لا رجوع إلا بعد زوج. وقول أمرني بهذا ليس معناه أنه أمر أن يطلق مرتين، لأن السنة أن يطلق مرة واحدة، ولكن أمرني بهذا يعني رخص لي في أن أراجع في المرة والمرتين، وهذا لعله فهمه من السنة رضي الله عنه. نعم.
باب مراجعة الحائض. حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن بغير قال سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل
من قبل
عدتها. قلت: أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.
هذه مسألة مراجعة الحائض، يعني إذا طلقها وهي حائض فهل يراجعها أو لا؟ نقول: نعم يراجعها وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ لما علم بطلاق ابن عمر امرأته في الحيض، وقال لعمر: مره فليراجعها. والأمر في الأصل للوجوب، لا سيما إذا قرن بالتغيظ والغضب فإنه يقتضي الوجوب، ولا فإنه يقتضي الوجوب قطعا. ولكن هل هذه المراجعة، هل هي المراجعة التي كانت التي تكون بعد طلاق صحيح، أو المراجعة بمعنى أن يردها إلى عصمته لأنها لم تطلق بهذا الطلاق؟ في هذا المسألة خلاف بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم يقولون إنها رجعة بعد طلاق صحيح، ويرون أن الطلاق في الحيض واقع. وعلى هذا كل المذاهب الأربعة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق في الحيض لا يقع، ووافقه على ذلك تلميذه ابن القيم، وذكر في زاد المعاد أدلة بالغة، من راجعها تبين له أنه القول الراجح، وأن الطلاق في الحيض لا يقع. لو لم يكن منه إلا القاعدة العظيمة، لو لم يكن دليل عليه إلا القاعدة العظيمة، وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن الطلاق في الحيض عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، فإذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود، لا يقبل ولا يقع. والأحاديث الواردة في ذلك في قصة ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه مختلفة، ففي بعضها أنها حسبت عليه، وفي بعضها أنه لم يرها شيئا، أي لم يرها شيئا يحتسب من الطلاق، لأنها وقعت على غير أمر الله ورسوله. وإذا حصل بين الأدلة التعارض ولم يكن أحدها أبين من الآخر، وجب أن ترد إلى المحكم، كعادة الراسخين في العلم في ردهم المتشابه إلى المحكم. والمحكم هو أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض، الحديث الذي أشرت إليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأننا لو أوقعناه في الحيض لكان في هذا شيء من المضادة لحكم الله عز وجل. كيف ذلك؟ إذا نهى الله عن شيء ثم أمضيناه وقلنا إنه يثبت، فالذي نهى عنه الشارع لا يريد من العباد أن يوقعوه أو يعتدوا به. ويمكن أيضا أن يقال إن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بمراجعتها بدون أن يستفصل هل هي الطلقة الأولى أو الثالثة يدل على أنها لم تقع ولم تحتسب، لأنها لو كانت واقعة لسأل أهي الأولى أو الثانية أو الثالثة، لأنها إذا كانت الثالثة لا يمكن رجعتها إذا قلنا بأن الطلاق واقع، وهذا من أبين الأمور. في صحيح مسلم ما يدل على أنها الطلقة الأولى، ولكنه ليس بصريح في أنها الطلقة الأولى. وحتى لو فرض أنه صريح فإنه لا يدل على الوقوع. فالراجح عندي ما ذهب عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض ولا في طهر جمعها فيه حتى يتبين حملها. حتى لو طلقها في طهر جمعها فيه فإن الطلاق لاغي إلا إذا تبين أنها حامل. فإذا تبين أنها حامل فالطلاق واقع، لأن الحامل من حين أن يطلقها تشرع في عدة متيقنة معلومة. ولكن ما دامت العدة باقية، أي العدة التي طلق فيها في الحيض باقية، فلا شك أننا نقول ردها ولا نحتسبها. أما إذا انتهت العدة واعتبر الزوج زوجته مطلقة وأنها قد تخلص منها، فإن في عدم الاعتداد بذلك فإن في النفس من عدم الاعتداد بذلك شيئا. لماذا؟ لأن هذا الرجل طلق على أنها طلقة صحيحة، وعلى أن الزوجة تبانت بالعدة انتهاء العدة، وعلى أنه مقلد لمن يرون أن الطلاق واقع. فأنا أتوقف في مثل هذه الصورة، ولا أتوقف فيما إذا كان الأمر كما حصل لابن عمر أنه علم بأنها حرام، بأن الطلاق حرام، وراجع في أثناء العدة. لماذا نتوقف في ذاك في الأول؟ لأن كون الإنسان قد التزم في نفسه أنه طلق وأن الزوجة تبانت منه وأن هذا هو الواقع الذي يفتي به علماؤه، بل يفتي به أصحاب المذاهب الأربعة كلهم، ثم بعد أن يطلقها الثالثة يأتي ويقول فكروا في طلاق الأول لأجل أن يرجع إلى زوجته. لأن بعض الناس إذا طلق في حال الحيض واعتبرها طلقة وانتهت عدتها ثم تزوجها من جديد أو راجعها في أثناء العدة على أنها مطلقة، لا على أنه يريد أن يرد الطلاق الأول، ثم يطلق ثانية ثم يطلق ثالثة، ثم يأتي إلينا يقول والله أنا طلق الأول في الحيض، طلق الأول في طهر وقعتها فيه وجمعتها فيه وما أشبه ذلك، يريد أن يتخلص من هذه الثالثة وأن تحل له المرأة. فنحن نقول الآن فكرت أن طلاقك الأول حرام؟ نعم، لو كانت الثالثة في الحيض وإلى الآن العدة باقية قلنا الطلاق غير صحيح والمرأة لم تطلق، لكن شيء انقضى وأخذ به والتزمه وعليه جمهور أهل العلم وعليه علماء بلده وهو إنسان عامي. نعم، والعامي يأخذ برأي من؟ برأي علماء بلده. فإن كان مجتهدا، يعني لو قال والله أنا من عامي أنا أعرف، كنا إبقاؤك الطلاق على ما هو عليه بدون مراجعة يدل على إيش؟ على أنك ترى هذا الرأي. اليوم ما تراه لما أن الأمر صار على خلاف ما تهوى. فهذه المسألة نحن نتوقف فيها نظرا إلى أننا نخشى من التلاعب. وهذا كما ذكر الشيخ عبد الله بن طير رحمه الله في فتاويه، يقول بعض الناس إذا طلق ثلاث طلقات جاء ينقب عن العقد، هل العقد صحيح ولا غير صحيح؟ ليش؟ لأنه إذا كان غير صحيح فالطلاق غير واقع، ما هو صحيح لأنه مبني على غير صحيح. ثم يجي يفكر والله الشاهد يشرب الدخان، نعم الشاهد في النكاح يشرب الدخان عشان يصير الشاهد مبعدل، ثم لا يصح العقد. نعم، لأنه ما فكر إلا يوم نحتاج إلى التفكير. الأول ما هو بنشد. أقول مثل هذا أتوقف فيه لأني أخشى أن ينفتح باب التلاعب للناس. ولا نأمن أيضا أن الزوج إذا كان ما عنده خوف من الله يتفق هو وزوجته ويقول إنه طلقها في حال الحيض وهو لم يطلقها في حال الحيض، ما الذي يعلمنا أنهم صادقون؟ نعم خلاص. نعم نعم، يقول رأيت إن عجب واستحمر، كأنه متوقف رضي الله عنه، يعني رأيت إن عجب واستحمر طلق الثلاث أو طلق في أهل الحيض، نعم فهل نمكنه من ذلك؟ فهل نمكنه من ذلك؟ يعني هل نمكنه من ذلك ونلغي الطلاق، أو هل نمكنه من ذلك ونمضي الطلاق؟ العبارة فيها شك. نعم لا هذا ينبني على الخلاف المشهور، الجمهور يمضونه، والقول الثاني يقول لا ما يقع الطلاق. نعم نعم
للذين يقولون انه يشترط النية في الارجاء، يشترط ان ينوي الارجاء، فذكرنا اما ان يكون مستحضرا النية على وقوعه لامرأته او انه غير مستحضر او انه ما نوى يعني ولم ينوي المراجعة.
نعم
فحال الذي كان خاليا البال يلحق بالذي نوى او لا؟
المذهب يلحق بالذي نوى
لأنه ما يشترطون النية. ماذا يفعل؟
والله ما حل توقف، أقول ما حل توقف لأنه ما نوى المراجعة ولا عدمه. نقول الآن ترغب زوجك كل لا إن قال رغب قل له راجعتها.
والآخر هذا ما يعامل شخص بعكس ما
من؟
أراد
من؟
الذي ما نوى شيء جامع ولم ينوي شيء ما نقول
له لا، نقول الآن ما صارت زوجتك، الآن الزوجة ميبلك ما دام أنك ما نويت ميبلك
ما نرجع
ما ترجع له، لكن لو أراد أنه يرجع قال أنا أبي زوجتي كنا راجع من الآن. نعم
يقع
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 هنا وإن كان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم
طلقها
زوجته
وهو يظنها غير حائض، عندما طلقها بانت حائض،
هل نبني
على اعتقاده
أو نبني على الواقع؟ الواقع، ونبني على اعتقاده في عدم التأثيم فقط، وأنت الآن غير آثم، ولكن الطلاق لا يقع على قول الراجح. نعم.
وبعولتهن حق
ربهن،
رجل يصيح
طلق امرأته
والعادة هي تروح لأهلها، وكانت هذه الطلقة الثانية. قبل الانتهاء عدة بعشر أيام أو فترة بسيطة ذهب يأخذها وأخذوا يناوشونه حتى انتهت العدة حتى لا يسقط حقه يعني.
ما يبي أخي مناوشة؟
نعم
وشو يناوشهم؟
هم اللي ناوشوها
ولو ناوشوه يشهد اثنين بأنه راجع وخلوا تقل سنتين عندها ما يهمه.
يعني يكفي نيته أنه
يكفي لفظه يجيب اثنين يقول يا جماعة أنا مطلق عن زوجتي في الوقت فلان وأرشدكم إني راجعتها، قيد التاريخ اليوم. نعم ويقيد التاريخ ويبلغهم يقول ترى راجعت امرأتي.
إيش المقصود بمعنى حضرتك كلمة أتوقف في هذا؟
يعني ما أفتيبه توقف، يعني ما أفتيبه،
يعني
يقول أتوقف مع أني ما أقول أني ألغي عليك الأولى ولا أقول أني أحسبها عليك، لأن النصوص تدل على إلغائها وفعله وتصرفه يقتضي أن نثبتها عليك.
الله تعالى. باب تحد المتوفى عنها زوجها 14 وعشرة. وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب لأن عليها العدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف باب تحد المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. أولا زوجها إيش محله من الأعراب؟ ها؟ لا لا نائب فاعل. طيب معروف أنا عندي ما عندي هو زوجها؟ طيب أنا عندها زوجها نقول زوجها نائب فاعل 4 أشهر و10 أي 10 ليال ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فحتى تضع الحمل لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن قال قائل النسبة بين هاتين الآيتين عموم وخصوص وجهي، والنصان إذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي وجب أن يعمل بكل العمومين. وإذا طبقنا هذه القاعدة على هاتين الآيتين قلنا إن المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد بإيش؟ لا بأطول الأجلين، بأطول الأجلين ما هو بوضع الحمل. مثال ذلك لو وضعت قبل 4 أشهر و10 وقلنا أتمت ألغينا الآية هذه، ولو مضى 4 أشهر و10 وقلنا تمت ألغينا آية الحمل. فالطريق أن نقول تعتد بأكثر الأجلين بأطول الأجلين، فإذا وضعت لأقل من 4 أشهر و10 قلنا تكمل تنتظر حتى يتم لها 4 أشهر و10 لنكون عملنا بالآيتين. وإذا مضى عليها 4 أشهر و10 قبل أن تضع قلنا تنتظر حتى تضع لنكون عملنا بالآيتين جميعا. هذه القاعدة. لكن جاءت السنة مبينة أن الحمل هو المعتبر، وأنها إذا وضعت الحمل انتهت العدة ولو قبل 4 أشهر و10، وإذا لم تضع الحمل بقيت العدة ولو زادت على 4 أشهر و10. والسنة هي الحاكمة، وإلا لكان ما ذهب إليه علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما من اعتدادها بأطول الأجلين هو مقتضى القاعدة، أنه إذا كان بين النصين عموم وخصوص من وجه ماذا نعمل؟ نعمل بهما جميعا، نعمل بهما جميعا. لكن ما دامت السنة جاءت بأنها إذا وضعت الحمل انقضت عدتها ولو بعد موت زوجها بدقائق، فالسنة هي الحاكمة هنا. وقوله الزهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب إلا لأن عليها العدة، يدل على أن المتوفى عنها ولو كانت صغيرة في المهد عليها العدة والإحداث. فلو تزوج إنسان طفلة في المهد ومات عنها تجب عليها العدة كذا هنا تجب عليها العدة وعليها الإحداث، لا تلبس زينة ولا تقرب طيبا لأنها عليها عدة الوفاة والإحداث. ولو طلقها فليس عليها عدة، لو طلقها فليس عليها عدة، حتى لو خلا بها، لو أخذها في المهد ودخل بها في حجة الحالة وقام يلعبها نعم وسكتها فإنه ليس عليها عدة ولو طلقها، لأن هذه الخلوة لا عبرة بها، إذ أن الخلوة كما مر علينا في العدد لا تؤثر إلا إذا خلا بمن يوطأ مثلها. لكن في عدة الوفاة لو كانت بهذه الصغر عليها العدة. طيب هي ما تعقل ها؟ نعم يؤمر وليها بأن يجنبها ما تتجنبه المحادة كما قال الزهري رحمه الله. نعم ها؟ إذا شاطنا يا الحين من يوم عقد عليها لكن ما هو باخذها وش بيه. نعم
الحديث لا
بعموم كل نص هذا الأصل. لا يتأتى كيف ورم يتأتى؟ نعم.
هذا خاص بصلاة تحية عام في جميع.
صح.
لا صلاة بعد العصر هذا عام.
في الوقت. بالتحية.
ولا يتأتى الجمع.
لا لا هو يمكن يتأتى لكن هذا وجه المرجح في مسألة الصلاة في أوقات النهي وجه المرجح. وهو أن عموم النهي دخله التخصيص في عدة مواضع والعام إذا دخله التخصيص ضعف عموم حتى أن بعضهم يقول إذا خصص بطلت دلالة العموم فيه لا أصل مرجح معنى مرجح لكن لو فرضنا لا ما في مرجح فيعمل بعموم النصي ولهذا ابن عباس وعلي بن طالب عمل في هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها عمل بأطول الأجلين نعم دون إيش
دون
إيه نعم يصح العقد عليها لكن إذا كان من الأب طبعا ما قال الأب ما له زوجها نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنة أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10 قالت زينب فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10 قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو 3 كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر و10
أربعة أشهر نسخة
النص على حكاية لفظ القرآن العظيم ولبعضهم هو الذي يكمل نية الرفع الأصل
وش فيها اكتاب وش نعم
وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره سئل مالك رحمه الله ما تفتض به قال تمسح به جلدها
طب هذا فيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تحد 3 أيام إذا مات لها قريب أب أو أخ أو ما أشبه ذلك ولكن الحديث يقول تؤمن بالله واليوم الآخر فهل هذا يدل على أن الكافرة يحل لها أن تحد أكثر الجواب لا لأن هذا الوصف إنما ذكر للإغراء والحث تؤمن بالله واليوم الآخر يعني إن كانت تؤمن حقيقة فلا تفعل هذا وهو يدل على تحريم الإحداث فوق 3 بل على أنه من كبائر الذنوب، لأنه نفع الإيمان عمن فعله. وهل مثلها الرجل يحد على ميت دون ثلاث؟ قال العلماء نعم، للإنسان أن يحد ثلاثا فأقل على الميت، لأنه إذا رخص المرأة رخص للرجل. وهذا من حكمة الشرع أن يعطي النفس بعض الحظ في الأمر الذي لا يؤثر عليها، لأن الإنسان مع الحزن يلحقه الغم والهم، ولو ربما ما يحب أن يجلس إلى الناس، ولا يحب أن يترفه بما كان يترفه به في الدنيا من الدنيا، فرخص له الشارع أن يبقى ثلاثة أيام فأقل، لكن ما زاد على ذلك فهو حرام. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض السفهاء، كلما دار الحول أقاموا مأتمًا، مأتمًا لذكر الحزن، أو بعد 40 يوم أو ما أشبه ذلك. فكل هذا من السفاهة في العقل ومن الضلال في الدين، لأن هذا لا ينفع الميت ولا ينفع الحج، إنما إن كان صادقا في حزنه عليه فإن هذا يجدد إيش؟ يجدد الأحزان. ولهذا يأتي الشيطان أحيانا إذا مات الميت الإنسان وهو يحبه، يأتيه دائما في المنام، يأتيه دائما في المنام بصورة الميت من أجل أن يجدد أحزانه ويربك فكرة، حتى أنه أحيانا يسأل يقول أنا شفت أبوه، شفت عمي، شفت أخوي وأختي عدة مرات في الشهر في الأسبوع، وش أسوي؟ أتصدق له؟ أصلي له؟ وش أعمل؟ يقول لا تعمل شيء، هذا إما أن يكون لكثرة هواجيسك به، وإما أنه من الشيطان ليجدد أحزانك. طيب في الآية الكريمة في الحديث هذا بيان فضل الإسلام ولله الحمد على الجاهلية. الإسلام تعتد المرأة 14 ولا تمنع من الطيب ومن الاقتسال ومن مجالسة الناس، تجالس الناس وتتطيب بقسط أو أظفار إذا طهرت من الحيض، من أجل رائحة إزالة الرائحة الكريهة التي تعقب الحيض، وتلبس ما شاءت من الثياب غير أنها لا تتجمل بزينة. هذا لا شك أنه فرق بين الإسلام وبين الجاهلية. في الجاهلية إذا مات الميت الزوج يعني دخلت لها في حفش خباء صغير أظلم كريه، ثم تبقى هنا لا تمس الماء ولا تجلس إلى أحد، وعلى عفنها ونتنها وحيضها وبلائها تبقى لمدة سنة كاملة ما تلمس الماء، ولا انتهت السنة جيء إليها بحمار أو دابة أو طائر وقلت تمس حيضه، وقل ما تفتض بشيء إلا مات. منين؟ من الرائحة الكريهة. والحمار إلى مات فهذه معناها أنها امرأة جيدة، معناها صارت رائحتها أعظم وأكره وصبرت على هذه الرائحة الكريهة التي مات من أجلها الحمار. ثم إذا خرجت أخذت بعرة ورمت بها، بعرة بعير ورمت بها. ليش؟ يعني أن كل هذه المدة التي مضت عنها عليها ما تساوي عندها الرمي بهذه البعرة. شوف الجهل، جهل وسفه عظيم. نعم، وهذا يدل ولله الحمد على كمال الإسلام. جاء الإسلام بهذه التربية العظيمة، تبقى 4 أشهر و10 أيام حفاظا على حق زوجها. ولماذا خصت 4 أشهر و10؟ قال بعض العلماء احتياطا للحمل، لأن الحمل قد لا يبين إلا إذا مضى عليه 4 أشهر و10 ونفخت فيه الروح. وقال وهذا فيه نظر، لأنه يرد عليها غير المدخول بها، ويرد عليها الكبيرة التي أيست، ويرد عليه من حاضت قبل موت زوجها بأيام ثم مات قبل أن يمسها وما أشبه ذلك. لكن عندي والله أعلم أن هذا من باب اعتبار الثلث، الثلث، لأن 4 أشهر ثلث الحول، وعشرة أيام ثلث الشهر، فأخذ من الحول ثلثه ومن الشهر ثلثه، وصارت 4 أشهر و10 أيام. ولهذا لا نعتبر هذه الأشهر بالحيض ولا غيره، ربما يمضي عليها 4 أشهر ما حاضت إلا مرة، وربما تحيض في 4 أشهر و10 أيام 3 مرات أو نعم 4 مرات أو 5 مرات. نعم. الخلاصة الآن، لا شيء أعم من عدة المتوفى عنها زوجها، تعتد الوفاة سواء كانت صغيرة أم كبيرة، دخل بها أم لم يدخل بها، ويجب على الإحداد مدة العدة، ولكن إن كانت حاملا فإلى وضع الحمل، وإن كانت حائلا ف4 أشهر و10 أيام. طيب لو لم تحض إلا مرة في 4 أشهر و10 أيام، ها؟ لا شيء عليه، تنتهي العدة. لو لم تحض أبدا، مثل أن تكون ترضع، إيش؟ تنتهي العدة. هنا لا علاقة بالحيض، لا علاقة للحيض في عدة المتوفى عنها زوجها. نعم.
الحيض 3 أيام إذا دعاها زوجها يجوز أن تمتنع؟
لا، ما تسقط حقا لغيرها، لكن زوجها ينبغي له أن يراعي شعورها. هنا. نعم. قد ايش؟
قد لا توفر في الصغيره جدا.
اي
نعم. عمرها سنه واحده، لحكم الاحداث قد ما توفر في الصغيره جدا.
النادر لا حكم له. النادر لا حكم له.
الحكم
ليش؟ الحكم عام. الحكم عام، واذا تخلفت العده، ان صح ان هذه العده، ان صحت ان هذه العله اذا تخلفت في صوره من الصور، فالنادر لا حكم له. ولا أدري يا ياسر، هل تزوجت طفلة؟
لا، هذا الاعتبار وجوده.
نعم.
سميت وقصة 4 أشهر و10، لأن 4 أشهر وثلث الحول.
نعم.
والعشرة ثلث الشهر.
نعم.
إذا كان هذا الشيء، لماذا سميت؟ لماذا إذا قلنا هذا، لماذا سميت؟ يعني 4 أشهر و10، لماذا خص هذه؟
هذه يأخذ من الحول 4 ومن الشهر 10. ثلث، يعني ثلث ما كان على ما كانوا عليه في الجاهلية، بدل من أن يلزمهم الشهر بسنة كاملة أخذ من كل شيء ثلثا. بقي علينا مسألة الأسبوع، الأسبوع هذا نتوقف فيه. نعم، مثل ما قال رسول، كأنما لما أتت بالثلث كأنما أتت بالحول كاملا، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، الثلث والثلث كثير. ولما نذر أبو لبابة أن يتصدق بماله، قال له يجزيك قدر الثلث. نعم، 3. طيب 3. نعم.
باب الكحل للحادة. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب ابنتي أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها، فأتوا رسول الله.
خشوا ولا خشوا؟
لا، فخشوا يا شيخ، خشوا بالضم،
بالضم،
هذا هو.
ها؟
أقول نعم،
خشوا. أنت قلتها بالفتح.
خطأ.
نعم. طيب.
فخشوا عينيها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل.
نعم. في نسخة، نسخة.
فاستأذنوه في الكحل، فقال لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت في بعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. وسمعت زينب ابنة أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا بزوج.
في هذا دليل على أن الكحل حرام على المحادة ولو احتاجت إليه لوجع العين، ولكن إذا احتاجت إلى دواء غير الكحل كالقطرة وشبهها فإنه يجوز في الليل، وإذا كان في النهار تمسحه. وأما الكحل فإنما يمنع لأن فيه جمالا للعين فتمنع، حتى الرسول طلب منه قال لا 2 أو 3. نعم. هنا وهو كذلك. نعم. أقول العبرة بموت الزوج لا بعلمها، حتى لو فرض أنها ما علمت إلا بعد أن انتهت العدة فقد انتهت. نعم. نعم. انتهى العدة في الساعة التي مات فيها، لكن إذا كان في ليل تكمل الليل، إذا كان في نهار تكمل النهار. نعم. كلهم لا آخر واحد. كيف؟ ما عندنا مسلمة. عندك مسلمة؟ ها؟ اي نعم. احنا ذكرنا السبب في ذلك، ليس معناه ان الكافر ليس عليه حد، لكن هذا من باب الاغراء، كما نقول ان كنت كريما فجد على ضيوفك. اي نعم مسلم. نعم. مثل لا يحل امرأة مؤمنة، نفس الشيء، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. نعم. لأن هذا حق للزوج، لو كان حقا لله قلنا غير المسلمة ما 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 لها ما تلزم به، لكن هذا حق للزوج. اي نعم. لأن الرسول أمر بالصبر، لما سئل عن الدواء بالصبر قال يكحل بالليل ويمسح بالنهار. الصبر صبر بس هو الصبر ما في ماله لون إطلاقا، ما يلون الصبر أصلا اللي يبيعون الأدوية هنا أدوية العربية. خلاص 3 بعد.
باب القسط للحاد عند الطهر. حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد.
طبعا تمسح إن بقي لها أثر، يعني لو ما بقي لها أثر ما حاش مسح. نعم.
عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله القسط أو الكست مثل الكافور والقافور، نبذة قطعة.
كيف مختلف؟
حماد
بن زيد عن أيوه. يمكن سكت عنه. وش اللي عندك؟ أي نسخة؟ الفتح؟ لازم تتكلم عليه. شوف ما تتكلم عليه أنت؟
عندنا
أيوه. الفتح؟
الفتح
هنا عندي. حط جلس صلح. الحق اللي عندك مش يا شيبة؟ أي طبعة؟ طيب هذه السلفية ولا فيها أيوب؟
سجريدة
أي؟ طيب خلاص يلحق ها؟ هي طعمه كيف؟ كلها نسخ الصحيح ما موجود فيه.
قال أبو عبد الله أيضا
هذا نسخة حطوط عندي بالهامش. قال أبو عبد الله نسخة.
تأتي بعد ذلك.
ها؟
عندنا تأتي بعد
ذلك. إيه. طيب.
باب تلبس الحادة ثياب العصر.
قولها ولا إلا ثوب مصبوغا ولا تلبس ثوبا مصبوغا. هذا الثوب المصبوغ عندهم ثوب كان ثوب زينة. كان ثوب زينة فلا يلبس. وليس المعنى أنها لا تلبس إلا أبيض. المعنى أن هذا الثوب يسمى الثوب المصبوغ وهو معروف أنه يلبس للتزين. وعلى هذا فالثياب نوعان: ثياب للتزين والتجمل بحيث أن المرأة تلبسها إذا أرادت أن تتجمل فهذا لا يجوز المحادة أن تلبسه، وثياب أخرى ثياب بذلة يعني ثياب البيت فهذا تلبسه سواء كان أبيض أو أخضر أو أصفر أو أحمر، بل إن الأبيض في عرفنا نحن هنا في نجد نعتبر الأبيض من لباس الزينة، من لباس الزينة، وإذا كان من لباس الزينة فلا تلبسه. لكن إذا كان عليه شيء مثل أن تلبس درعا أبيض لكن فوقه ثوب ملون فلا بأس بذلك. نعم.
في الحديث الأول قوله: وإذا كان حول فمر كلب وتوجب مر كلب.
نعم.
يعني تنتظر حتى يمر.
هذا كأنها عادة أخرى غير الأولى.
هذه جنات.
نعم.
بالنسبة للناس تقول الآن يوجد أسود
عادي. إيه. ما له أصل هذا. ما له أصل بل لا ينبغي، لأنه يتخذ لبس الأسود عند الأحزان إشعار بأن الرجل في حزن، فالأولى أن لا يلتزم. نعم شيبة.
الشيخ السنة أتت بأن العدة الحامل تنقضي بوضعها.
نعم.
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ بأطول الأجل.
نعم.
فكيف نجمع في السنة؟
نحن قلنا عدة مرات لا يجوز لأحد أن يقول كيف نجمع بين قول فلان وقول الرسول، إنما يطلب الجمع بين قولين متقاومين يعني يقاوم أحدهما الآخر، فهمت؟ لكن الصواب في مثل هذا أن نقول كيف نجيب عن قول علي. نجيب عن قول علي رضي الله عنه بأن علي بن أبي طالب كغيره يخطئ ويصيب، ولعل الخبر خبر الصبية على الإسلامية لعله لم يبلغ، ولا غرابة ألا يبلغه خبر من أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أنه قد خفي على عمر والمهاجرين والأنصار خفي عليهم خبر الطاعون حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبرهم بذلك. كلهم جماعة عالم. نعم. خلاص.
باب تلبس الحادة ثياب العصر. حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تفتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر.
حمك الله.
وقال الأنصاري: حدثنا هشام قال حدثنا قال حدثتنا حفصة قال حدثتني أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها، إذا طهرت نبذة من قسط أظفار. قال أبو عبد الله: القسط والكسط مثل الكافور والخفور.
هذه جاءت سبقت. ها؟ تمس اين نهي ان يصح تمس. طيب شوف الترجمة عصب.
باب بالتنوين تلبس المرأة الحادة ثياب العصب. برودا يمنية كما مر، وقيل فيها بياض وسواد، وعصب بمعنى معصوب، وإضافة ثياب إلى عصب،
من إضافة الموصوف إلى صفته، وفيه الخلاف المشهور في تأويله بين المصريين والكوفيين. وبه قال حدثنا الفضل
بس. قبل
ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر بفتح العين وسكون الصاد المهملتين آخره موحدة من برود اليمن، يعصر غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج مصبوغا فيخرج موشا لرقاء ما عصب منه أبيض ولم ينصب، وإنما يعصب السدى.
إيه صح،
السدى،
السدى اللحمة، لحمة الخياط.
وإنما يعصب السدى دون اللحمة. فإن قلت ما الحكم في وجوب الإحداد في عدة